بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، أسأل الله سبحانه أن يجعلنا من المقبولين. وتقدم معنا الكلام أيها الإخوان في تعدد الأسباب، والمنزل واحد، أن تروى أكثر من رواية حول سبب نزول آية واحدة من كتاب الله. عرفنا أن هذا الأمر لا يخلو من حالات أربعة: إما أن تكون إحدى الروايتين صحيحة والأخرى ليست كذلك، وضرب مثل لهذا في نزول قول الله عز وجل: ما ودعك ربك وما قلى. هناك رواية صحيحة بأن امرأة من شياطين قريش وهي العوراء أم جميل قالت: يا محمد، ما أرى شيطانك إلا قد ودعك، فأنزل الله هذه الآية. هناك رواية عند الإمام الطبراني في قصة دخول الجرو وموته تحت سرير رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أننا لو أثبتنا هذه الرواية لا يكون تعارض. طيب، الحالة الثانية أن تكون الروايتان صحيحتين ولكن يمكن الترجيح بينهما، كحديث ابن مسعود رضي الله عنه في قصة مرور النبي صلى الله عليه وسلم على نفر من اليهود وسؤالهم إياه عن الرش. ورواية ابن عباس أن السائلين هم المشركون وأنهم سألوا بإعاذ من اليهود. نقدم الرواية الأولى لأن ابن مسعود أقدم إسلاما من ابن عباس، ويحمل ذلك على أنه قد رأى هذه الحادثة. أما ابن عباس رضي الله عنه فقد رويت له رواية. طيب، الحالة الثالثة أن تكون الروايتان صحيحتين ولكن لا يمكن الترجيح بينهما، ويمكن أن تكون الآية قد نزلت فيهما. ومثال ذلك آيات اللعان، قيل السبب بأن هلال بن أمية الواقفي رمى زوجته بشريك بن الصحماء، وقيل بل الرامي هو عويمر العجلاني، والروايتان صحيحتان. نقول لا تعارض، حصل من هذا وهذا فنزلت الآيات فيهما. الحالة الرابعة استواء الروايتين أو الروايات في الصحة وعدم إمكان الترجيح بينهما، وعدم إمكان القول بأن الآية قد نزلت فيهما. مثاله قول الله عز وجل: وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به. قيل نزلت عقيب أحد، وقيل نزلت يوم الفتح، وما بين أحد والفتح حوالي 5 سنوات، ولذلك لا سبيل إلى القول بأن الآية قد نزلت في الأمرين جميعا، إلا أن يحمل ذلك على تعدد أو تكرر النزول، أنها نزلت مرة بعد مرة. طيب أيها الإخوان، في هذا الدرس وهو الأخير، من أجل أن نبدأ في الدرس القادم إن شاء الله من في ذكر أسباب نزول الآيات التي ورد لها سبب، ابتداء من قول الله عز وجل: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. سنذكر بأن سبب نزول هذه الآية أن عبد الله بن أبي كان جالسا ومعه جماعة من المنافقين، فمر بهم أبو بكر وعمر وعلي في جماعة من الصحابة، فقال المنافق لمن معه: انظروا ما سأصنع بهؤلاء السفهاء؟ فقام وأمسك بيد أبي بكر قال مرحبا بأبي بكر، مرحبا بسيد بني تيم، مرحبا بصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار، مرحبا بالباذل نفسه وماله لله ورسوله. ثم أمسك بيد عمر مرحبا بسيد بني كعب، مرحبا بالفاروق الذي أعز الله به الدين. ثم أمسك بيد علي مرحبا بسيد بني هاشم خلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. فلما مضوا غمز لمن معه وقال هكذا فاصنعوا بهؤلاء السفهاء، يعني مشوا حالكم معهم. فأنزل الله عز وجل هذه الآيات: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم من السفهاء ولكن لا يعلمون. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أيها الإخوة الكرام، الكلام في هذا الدرس عن عموم اللفظ وخصوص السبب. هذا الموضوع هو أشبه منه بعلم الأصول أكثر من شبهه بعلوم القرآن، قد اعتنى به الأصوليون في مبحث العام والخاص. وأيها الإخوة الكرام، مثل ما ذكر هنالك أربع صور في تعدد الروايات، هنا أيضا نذكر أربع صور في قضية عموم اللفظ وخصوص السبب. الصورة الأولى أن يكون كل من السبب واللفظ النازل عليه خاصا. والصورة الثانية أن يكون كل من السبب واللفظ المنزل عليه عاما. هاتان الصورتان لا خلاف فيهما بين أهل العلم. إذا كان السبب خاص واللفظ خاص كما سيأتي معنا المثال في بعض الآيات التي نزلت في شأن الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، حالة ثانية أن يكون السبب عاما واللفظ عاما، أيضا لا خلاف في عموم الحكم، لكن الخلاف في الحالة الثالثة أن يكون السبب عاما واللفظ النازل عليه خاصا. هذه حالة. والحالة الرابعة أن يكون السبب خاصا واللفظ النازل عليه عام. هذان أيها الإخوة الكرام محل خلاف بين أهل العلم. ونريد أن نقول بأن الذي عليه جمهور العلماء أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. أضرب لكم مثال. إحدى النساء جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واسمها خولة بنت ثعلبة، جاءت رضي الله عنها تبكي، قالت يا رسول الله كان صدري له سقاء وبطني له وعاء وحجري له حواء، حتى إذا كبرت سني ورق عظمي ظاهر مني إلى الله أشكو. يعني تشكو زوجها. قالت كان صبري له سقاء، يعني يسقى أولاده، وكان بطني له وعاء شايل أولاده، وكان حجري له حواء يضم أولاده، حتى إذا كبرت سني ورق عظمي ظاهر مني. يعني كان عادة أهل الجاهلية الواحد إذا غضب من امرأته يقول لها أنت علي كظهر أمي، يعني أنت حرام علي كحرمة أمي، وتبقى المسكينة معلقة إلى أن يرضى السيد فيرجع إليها. هذا الرجل أوس بن الصامت رضي الله عنه، وكان فيه شدة، فعل ذلك بزوجته، حصل بينهم كلام، قام قال لي أنت علي كظهر أمي. فالمرأة جاءت تشكر، تقول يا رسول الله وعندي منه أولاد، إن ضممتهم إليه ضاعوا، وإن ضممتهم إلي جاعوا. ودي قسمة معروفة فعلا، الأم لو شالت العيال أتأكلهم من وين، ولو خلتهم لصاحبها بكرة يتزوج هيجيب لهم واحدة يعني شيطانة تعكر عليهم يعني صفوهم، فماذا أصنع؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم ساكت، والمرأة تلح في السؤال. والسيدة عائشة رضي الله عنها كانت جالسة في ناحية من الغرفة تقول سبحان من وسع سمعه الأصوات، إني لأتسمع حديثها ويخفى علي بعضه، فسمعه الله من فوق سبع سماوات، وأنزل قد سمع الله قول الذي تجادلك في زوجها تشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، إلى أن بين الكفارة والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، ذلكم تعظون به الله ما تعملون خبير. فمن لم يجد الرقبة فصيامه شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فمن لم يستطع فإطعامه 60 مسكينا. ودي حاصل الآن كثير، بعض الرجال ممن لا عقول لهم إذا حصل بينه وبين المرأة خلاف في لقيمات ولا في أبره يقوم يقول لها امشي حرمانة حرمانة زي أمي، وبعد ذلك يستكن الكلمة دي. أول شيء ذنب وإثم، لأن الله تعالى قال وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورة. كيف مرتك بقت أمك وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم؟ ما يمكن الزوجة تبقى أم إلا يكون في الاحترام، تعاملها زي أمك ده شي ثاني، أما إن الزوجة تحرم عليك فحرمة أمك هذا زور. فمن قال ذلك فهو آثم، ثم تلزمه الكفارة. مش معناه خلاص بعد شوية مزاجه راجع يرجع عادي، لا، ممنوع عليك إلا بعد رقبة، الآن رقاب ما في، أبقى بعد صيام معناها تصبر باقي رمضان ده كله لأنه صيام ما في، لأنه ده واجب مضيق، فانتظر بعد يوم العيد تبدأ تجر شهرين تتأدب وبعد ده. لكن طبعا ما في أحد ملتزم بهذا، يرمي الكلمة ويرجع يقول لك خلاص صافينا صافية لبن. وهذه الآيات عند كثير من المسلمين حبر على ورق لا يفكر فيها. أقول هذا السبب أيها الإخوان خاص ولا عام؟ السبب خاص ولا ما خاص؟ نزل في شأن رجل معروف اسمه أوس بن الصامت، وامرأة معروفة اسمها خولة بنت ثعلب، لكن اللفظ عام ولا لا؟ عام. ربنا قال والذين، من ألفاظ العموم، يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. لذلك العلماء قالوا العبرة بعموم اللفظ لا، على العكس لو كان السبب خاصا واللفظ خاصا، السبب خاص واللفظ خاص. مثاله رسول صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد، فجاءت امرأة فقالت يا رسول الله إني وهبت لك نفسي، يعني هذه المرأة الصالحة الطيبة الفاضلة رضي الله عنها تفكر في مستقبلها في الآخرة، هي عارفة لو تزوجت بالرسول صلى الله عليه وسلم ما هيعيش في قصر، هيعيش في حجرة من ايه؟ من طين. بعدين 3 شهور ما في أكل، بس تمر موية. ولك أن تتصور لو مر عليك يومان اثنان ما في غاز ولا في فحم، هل تطيب حياتك؟ ها؟ ما تطيب. رسول صلى الله عليه وسلم يمر عليه الهلال والهلال والهلال ولا يوقد في بيته نار، وما لنا من طعام إلا الأسود. هذه المرأة لا وهبت لك نفسي عشان تكون بعدين زوجته في الجنة، يعني هي في الدنيا تعيش 10 20 40 سنة في الشظف، لازم في الأخير إلى جنة عرضها السماوات. إني وهبت لك نفسي. فصعد النظر فيها وصوبه، ثم سكت عليه الصلاة والسلام. يقول الصحابة حتى أشفقنا عليها من طول القيام. قام واحد ذكي في ناس الفرص يهتبلوها، واحد صعب طوال ضرب الحكاية في راسه، عرف إن المرة دي صالحة وما هتكلفه كثير، لأن البداية تهب نفسها به أنا ما دائرة دنيا، ما هتقول له دائرة ودائرة وستة من كذا وستة من كذا واثناشر من كذا. فقال يا رسول الله زوجنيها، المرض انت الظاهر ما داير، زوجيها. فقال عليه الصلاة والسلام ابذل لها شيئا فعليها مهر. فمشى وقال يا رسول الله ما عندي إلا إزاري وردائي. قال وما تصنع بإزارك وردائك؟ اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد، بلاش ذهب بلاش فضة، حديد. مشى وقال ما وجدت. فقال عليه الصلاة والسلام هل معك شيء من القرآن؟ قال نعم معي كذا وكذا وكذا وكذا، حتى عد 20 سورة. يمكن 20 سورة غير من الناس العادية. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فقد زوجتكها على أن تعلمها ما معك من القرآن. فأنزل الله عز وجل وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. هنا واضح سبب خاص واللفظ خالصة لك من دون المؤمنين، واضح يا إخوان. ومثلها أيضا ما ذكرته لكم في الدرس الماضي لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش، ودعا الصحابة للطعام وأكلوا بعدين قعدوا يتونسوا، والحجرة ضيقة وزينب رضي الله عنها وجهها للحائط. واحد من الناس قال إن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم نكحت بعده عائشة. بالله أخواني لو زوج في بيتك وقال الكلام ده ماذا أنت صانع؟ قال إن مات فلان، يعني قال زليخة هذه ولا المهم زي ما تكون ما شاء الله يدها في الأكل فاعل ونفسها طيب والظاهر عليه ست بيت ممتازة، أنا شايف أولاده سمحين معناه هي سمحة، فلان ده لو مات أنا يعني سأخلفه عليها. وأنت يا صاحب البيت بلغ سمعك هذا، فماذا أنت صانع؟ يمكن ما يخرج من بيتك حيا، خلوه منه اللي قيل في بيته هذا الكلام سيد البشر صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك صلى الله عليه وسلم ما تغير تجاه هذا الصحابي ولا قال شيئا. وأنزل الله سبحانه وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. فهنا سبب خاص واللفظ خاص. ما كان لكم أن تؤذوا رسول الله خاص، ولا أن تنكحوا أزواجه برضو حالة خاصة. وإلا أنا لو مت أو أنت مت ممكن تتزوج زوجاتنا من بعدنا. واضح أيها الناس؟ فهنا السبب خاص واللفظ خاص. هناك حقيقة أدلة يعني بسطها الجمهور رحمة الله عليهم، لكن الأمر واضح في أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص أسأل. طيب نريد نذكر مثال. الآن عرفنا مثال لسبب خاص ولفظ خاص. طيب نريد نذكر مثال لسبب خاص مع لفظ عام. مثاله قول الله عز وجل: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله. هذه الآية ما سبب نزولها؟ في جماعة من المشركين جاءوا لليهود، فبدأ اليهود يحرضونهم على حرب الرسول صلى الله عليه وسلم، فقالوا لهم: يا معشر اليهود، أنتم أهل العلم بالكتاب الأول، نسألكم بالله، ديننا خير أم دين محمد؟ سؤال واضح، ديننا خير أم دين محمد؟ واليهود عارفين أن دين الناس زي أنه بيعبدوا الأصنام ويسجدوا لها ويطوفوا حولها. الحكاية ما عاوزة اجتهاد، لكن اليهود على عادتهم في التحريف قالوا له: وما دينكم؟ دينكم دشنو؟ فقالوا: نحن ننحر الكوماء، الكوماء الناقة الكبيرة، في كلب الشتاء، يعني ما يكون البرد والناس جعانين عندنا الكرم بنضح لهم، ننحر النوق ونطعم الحاج ونقري الضيف. فقال لهم اليهود: لا والله، دينكم خير من دين محمد. هنا سبب خاص، ونزلت الآية عامة في الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، حكم الله عليهم باللعنة: أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. السبكي رحمه الله تقي الدين في جمع الجوامع رجح بأن هذه مرتبة يعني متوسطة دون السبب وفوق التجرد، دون السبب وفوق التجرد، ما في داعي نزحمكم بهذا. إن شاء الله من الدرس القادم سنبدأ في ذكر أسباب النزول حسب ما رواها الإمام السيوطي في لباب النقول، وأسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم. بسم الله والحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. قل: لماذا سميت سورة غافر بالمؤمن؟ لأن فيها خبر مؤمن آل فرعون، وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ تعرفون أن سور القرآن بعضها عنده أكثر من اسم، الفاتحة عندها أسماء كثيرة: فاتحة، أم الكتاب، أم القرآن، الكافية، الشافية، السبع المثاني، القرآن العظيم، الأساس، وغير ذلك. سورة التوبة سمى التوبة وبراءة والفاضحة والبحوث والمزلزلة المقشقشة والمدمدمة. لذلك البقرة وآل عمران تسميان الزهراوين. نعم، مات رجل عن أخت شقيقة ورجلين من أبناء عمي، ما نصيب كل منهم من الميراث؟ الأخت الشقيقة عندها النصف والباقي لبني عمومتي إن لم يكن ذكر أقرب منهم. صح من الشيخ؟ مؤذن أحد المساجد يضع الراديو بالقرب من الميكروفون لينقل أذان المغرب في رمضان، ويفطر بعيدا عن المسجد مع أهله وجماعته، لكن بعد ما ينتهي الأذان يعقب الأذان موسيقى يسمونها موسيقى الإفطار. مما تسبب إزعاج لأهل القرية. والله هذه مصيبة مصيبة. أنا أذكر كان الجهاز بتاع المسجد هنا كان فيه شيء من الخراب، وكنا في درس من الدروس فحانت مني سكتة فدخلت الإذاعة على الخط بسبب الجهاز بتاع البسط الأمن الشامل. كان مباراة كورة، المذيع قال باكومبا طالع بالكورة هذه في المسجد على ملئ من الناس. ما دي باكومبا ما زال حيا أما في الكلام ده قبل 6-7 سنوات. ما في شك هذا الرجل منتهك لحرمة بيت الله، لأن المعازف محرمة، فكون إنه الحرام يجيبه في الجامع وكمان بالميكروفون يعني يعمم الشر على الناس، لا شك أن هذا الرجل ينصح، لأن فعله هذا يعني هو من الشر بمكان عظيم. وخير له ألا يؤذن أصلا من أن يحدث هذا، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ها أذان من شنو مسجل في طريقة يا الإخوان؟ في الأردن، في الأردن ليس هناك مؤذنون، وإنما هناك جهاز يبث الأذان في لحظة واحدة من جميع المساجد. والله أنا تمنيت لو يحصل هذا عندنا من أجل القضاء على الفوضى الحاصلة، كل واحد يؤذن على هواه. يعني قبل أيام في بحري واحد مؤذن الظاهر كان جعان قام قبل المغرب ب7 دقائق فك الأذان، والناس أكلوا، مع ذلك بدأ بينهم المشاكل والعراق وكذا. وفي صلاة الصبح أيضا كل واحد على هواه، إذا كان خلاص اتسحر وشبع يقوم يثبت الناس، إذا كمان لسه جعان ممكن يأذن له 5:30. الحكاية بدت بالأمزجة والأهواء، وليس هناك ضابط ولا رابط. نستعيذ بالله في دعاء من الحور والكور، نرجو توضيح معناه. لا، ما نستعيذ من الكور، وإنما نستعيذ بالله من الحور بعد الكور، أي من النقصان بعد الزيادة. لذلك أيضا كان من دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم أعطنا ولا تحرمنا وزدنا ولا تنقص. في دعاء القنوت في آخر يقول الناس سبحانك، هل توجد صحة في ذلك؟ لا، هذا مما تلقاه الناس عن إخواننا المصريين. إذا قال الإمام وإذا قال الداعي بعد اهدنا في من هديت وتولنا منه وبالغنا واهدنا شرف إنك تقضي ولا، يقولون حقا إنه لا يذل من واليت أشهد ولا يعز من عادي. يا الله، هل سمعوها في الإذاعة المصرية وبقت سنة، لكنها ليست سنة، لا عن الرسول ولا عن الصحابة ولا التابعين ولا قال واحد من الأئمة. فالمفروض يا أخوان الناس تؤمن وبس، ما تخترع كلمات من عندها. عند سماع تلاوة القرآن يمر القارئ بطلب مثل قل، فهل للسامع أن يطلب ما بعد الأمر إن كان طلبا أو استعادة؟ لا، يعني مثلا قل هو الله أحد، يعني شنو هقول هو الله أحد؟ قل يا أيها الكافرون، أقول يا أيها الكافرون؟ نعم، ليس ذلك مقصودا، إنما قل هذه خوطب بها النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. متى يكون الإمساك؟ مع بداية الأذان أم قبل أن يقول المؤذن الصلاة خير من النوم؟
إحنا ما جاوبنا السؤال له، كل يوم تجيبه ليه يعني؟
خلاص يا أخواننا قلنا المؤذن أذن وقف، إذا كان في فمك شيء طلعه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. مجرد ما ابن أم مكتوم قال الله أكبر وقف. في فتاوى جديدة يقول لك لغاية ما الصلاة خير من النوم. طيب بعد أن أعمل مع شيخ عبد المحمد اتفاقية، إذا أنا لسه عندي شاي ولا عندي حاجة أرسل الولد أقول له قل لي شاب نعمل شوية مطمط عشان الصلاة خير من النوم، دي يبدأ الأذان 5:30 لغاية ما الصلاة خير من النوم يكون 5:30 و7 دقائق، هذه ما شاء الله فتاوى جديدة، وفي فتوى كمان أجد من دي، قالوا تأكل للإقامة. أي والله، والله واحد يمر في المساجد يقول للناس تأكل للإقامة، قلنا له برضو دي ما شاء الله تبقى محل اجتهاد. الشيخ عبد المحمود بيقيم الصلاة 6 إلا ثلث، نقول له أخي الليلة خليها لغاية 6 عشان ناخذ راحتنا، عندنا شوية سمك لغاية ما ننتهي منه. هذه فوضى في الفتاوى، وصار كل إنسان يفتي بما يخطر على باله، وينبغي أن يكون على الفتوى محتسبون كما أن على الخبازين محتسبين. المخابز مش في تفتيش يا أخواننا، ها؟ ولا بتوع السمكرة وبتوع غيرهم أصحاب المهن في مفتشين يتابعونهم. فكذلك ما أي إنسان يقوم في المسجد أخواننا ويتكلم ويفتي ويشرع ويضل عباد الله عز وجل، هذا من الشر العظيم، ونسأل الله أن يتوب علينا أجمعين. أنا تاجر وأريد الذهاب للعمرة إن شاء الله، علما بأنني على مدار السنة دائما مدين، هل يجوز لي الذهاب؟ نعم، إذا كانت ديون مؤجلة اذهب ولا حرج، إذا كانت ديون قد حان وقت سدادها فاستأذن من أصحابها. ما حكم الصلاة في المسجد في جماعة بعد صلاة الإمام وأثناء التراويح؟ هذا أقل أحواله الكراهة، أقل أحواله الكراهة، وإلا المفروض ما جاءوا بعد العشاء يدخل مع الإمام في التراويح بنية العشاء، ولا حرج في ذلك لأنه يصح أن يصلي المفترض خلف المتنفل. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، اجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، أكرمنا ولا تهنا، وارفعنا ولا تضعنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا منصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم اجعلنا من عتقائك في هذا الشهر المبارك من النار. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا، اجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا. اللهم اجعل شهر رمضان شاهدا لنا ولا تجعله شاهدا علينا. اللهم كما جمعتنا في هذا المسجد المبارك نسألك أن تجمعنا في جنات النعيم، أن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، أن تجعلنا إخوانا على سرر متقابلين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين. الحمد لله رب العالمين.